كما تكلمنا في سلسلة روما القديمة، فإن الرومان وصلوا لمنطقة كبيرة من العالم من بلاد فارس لداخل العمق البريطاني. لكن من الحديث عن تاريخ روما دائما نتحدث حول الصراعات مع القبائل الجرمانية والفرس والمقدونيين وقرطاج. رغم هذا قد لا يعرف الكثير بأن الرومان رأوا في الجزيرة العربية كمكان مناسب لتوسع روما، وفي عام 600 قبل الميلاد قام إليوس غالوس بحملة من أجل توسع سلطة روما داخل شبه الجزيرة العربية. في حلقة اليوم سنتعرف على حملة الرومان لدخول الجزيرة العربية وكيف رأوا هذا الجزء من العالم. كان ينظر رومان للجزيرة العربية بأنها أرض صعبة قليلة السكان، منها ما كتبه بلينوس الأكبر حول هذه القبائل بقوله: البدو الذين يعيشون هناك يأكلون لحم الحيوانات البرية ويشربون الحليب، وهناك قبائل تستخرج النبيذ من شجر النخيل كما يقوم به أهل الهند. يحصل هؤلاء على الزيت من السمسم. قبيلة حمير هي أكبر القبائل في هذه الأرض، وهم يملكون أرض خصبة بها بساتين النخيل. أهل هذه القبيلة يحلقون لحاهم ويطلقون شواربهم، رغم أني وجدت بعض منهم قد أطلق لحاه. ومع مرور الوقت بدأت المعلومات تظهر حول هذه الأراضي التي كانت غريبة على الرومان، وهنا قسموا الجزيرة العربية لثلاث قطاعات أو مناطق، وهي أريبيا باتريا وأريبيا ديزيرتا وأريبيا فيليكس. أريبيا باتريا هي المنطقة الأكثر شهرة للرومان، وهي المنطقة التي تحد مصر وبلاد الشام. وعلى الرغم من أن كثير من المناطق في الجزيرة العربية وحتى التي في أريبيا باتريا تعتبر قاحلة، لكن في هذه المنطقة ظهرت مدن كبيرة مثل البتراء والعقبة. هذه المدن كانت تعمل بنفسها أو بالتعاون مع المدن الأخرى للتحكم بطرق التجارة. بهذه الطريقة تمكنت مملكة الأنباط من الصعود لتكون لاعب أساسي في الإقليم. كان الرومان يرون بوجود مملكة الأنباط أمر مهم، فهم كانوا حاجز بين البحر الأبيض المتوسط وبين القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية أو أريبيا ديزيرتا. المنطقة التي تشمل أريبيا ديزيرتا هي جزء كبير من الربع الخاري وداخل العمق في شبه الجزيرة العربية، وهي تعتبر أكثر الصحاري جفافا في العالم. البعض في زمن الرومان كان يعتقد بخلو هذه الصحراء، ومنه جاء اسم الربع الخالي. تاريخ قبائل الربع الخالي من ذلك الوقت تقريبا ضاع، ولم يبقى منه إلا تاريخ محكى أو ما ذكر في كتابات الشعوب الأخرى التي احتكت بالعرب عن طريق التجارة أو السفر. أما الجزء الثالث في شبه الجزيرة العربية فهي أريبيا فيليكس، هذا الاسم يعني الأرض المحظوظة أو الأرض الخصبة. فالمنطقة كانت أكثر المناطق خصوبة في شبه الجزيرة العربية، ومنه ظهرت مستوطنات زراعية ومدن على ساحل الخليج العربي كانت ضمن طريق التجارة بين الشرق والغرب. منه طريق التجارة بين بلاد الرافدين على طول ساحل الخليج العربي، والذي كان يعتبر طريق تجاري نشط، والطريق الجنوبي عبر البحر الأحمر لمصر. لم يكن أهل أريبيا فيليكس فقط وسطاء، ولكنهم أنتجوا وتاجروا في منتجات مختلفة مثل اللبان والذهب والفضة والقرفة والتوابل المختلفة. هذا الأمر تسبب في ظهور حضارات مثل سبأ وأسوان وحمير. بالنسبة لأهل روما ومجلس الشيوخ لم يكن في بالهم أبدا الجزيرة العربية، فهي كانت خارج نطاق سلطتهم وتواجد أعدائهم. استطاع الرومان الوصول لمصر وبلاد الشام في حوالي القرن الأول قبل الميلاد، وهنا بدأوا بمعرفة وجود أرض شبه الجزيرة العربية. يعتقد أن الاهتمام بالجزيرة العربية كان بسبب التجارة المزدهرة وبالتحديد في أريبيا فيليكس. سترابو ذكر بأنه لاحظ سابقا من أن السفن المتجهة للهند قليل، ولكن بعد ذلك لاحظ ازدياد رهيب في عدد السفن والتي وصلت بالمئات. التجار الرومان لاحظوا هذا الأمر وجدوا في ذلك فرصة اقتصادية جديدة. ولكن في ذلك الوقت في نهايات القرن الأول قبل الميلاد كان الإمبراطور أغسطس لم يسيطر على الإمبراطورية بشكل كامل، وفي عام 31 قبل الميلاد استطاع الإمبراطور السيطرة على الإمبراطورية بعد الانتصار في معركة أكتيوم. رغم هذا احتاج الإمبراطور لأعوام لتنظيف الإمبراطورية من الفوضى والانتقال بشكل رسمي من النظام الجمهوري للنظام الإمبراطوري. جزء مهم من الإصلاح الذي قام به الإمبراطور كان إصلاح محافظة مصر المهمة. هنا قام الإمبراطور بتعيين كورنيليوس غالوس لإدارة مصر، والذي كان مقرب لأغسطس. الهدف الرئيسي الذي أعطي لغالوس بعد تنصيبه على مصر كان تأمين الحدود وبناء الاقتصاد. قام غالوس ببناء تحالفات داخل القطر المصري وحل كل الخلافات بين القبائل، وأنشأ شرطة محلية لإدارة مصر، واستطاع إخماد ثورة في طيبة. رغم هذا تمادى الحاكم الجديد لمصر وقام بإقامة نصب خاص لتخليد مجده، وهذا ما أغضب الإمبراطور أغسطس، والذي أمر بإقالته وأرسل رسالة له يطلب منه أن يقتل نفسه، وهذا ما حدث. ليتم تعيين إيليوس غالوس في عام 25 قبل الميلاد، والذي كان أكثر حذر من سلفه واستمر في الإصلاحات والنجاحات. الإمبراطور كان يبحث عن مصادر دخل للمملكة، فالغزوات التي كان يقوم بها على القبائل الجرمانية كانت رغم نجاحها لكن فاشلة ماديا ومرهقة للإمبراطورية. لهذا قرر الإمبراطور أخيرا التوجه للشرق، وبالتحديد الأرض الذي يتردد عليها التجار في طريقهم للهند. وهنا أرسل إيليوس غالوس يطلب منه الاستعداد لاستكشاف الأرض التي لا يعرفها، ليجهز إيليوس حملة لاستكشاف شبه الجزيرة العربية. المصدر الأفضل حول هذه الرحلة هو الجغرافي والفيلسوف اليوناني سترابو، والذي ذكر حول هذه الرحلة بقوله: أرسل الإمبراطور الروماني أغسطس لاستكشاف الجزيرة العربية وإثيوبيا. في هذه الرحلة كان الهدف هو استكشاف القبائل التي تعيش فيها والأراضي في هذه المنطقة. أراد الإمبراطور إما كسب ود العرب أو إخضاعهم. كان الرومان قد سمعوا عن العرب بأنهم شعب غني للغاية، يتاجرون بالأحجار الكريمة والعطور والذهب والفضة، ولهذا كان الأمر لغالوس هو إما كسب أصدقاء أغنياء أو إخضاع أعداء أغنياء. الإمبراطور ذكر لغالوس بأن الأنباط من الممكن أن يساعدوه في هذه البعثة. حسب بعض المخطوطات التي وصلت لنا، فأن غالوس أمر الحدادين بصناعة عدد من الأسلحة، وأشرف هو على تجنيد الرجال. صحيح أنه كان يملك جيش كبير في مصر، لكنه كان يجب تجنيد المزيد حتى يبقى بعض الجنود للدفاع عن مصر سلة الخبز للإمبراطورية الرومانية. مسألة الهجوم على المدينة التي يتركها القائد هو أمر اعتاد عليه الرومان، لهذا كان حجم البعثة صغير. أيضا غالوس قام بتحضير خط إمداد للجيش خلال رحلته، فالإمدادات اللوجستية وسرعة وصول الدعم سواء كان من الرجال أو الغذاء أمر مهم إذا اضطر لمحاربة قبائل العرب. لكن المشكلة الحقيقية التي واجهت غالوس كان أن القوة البحرية عنده متواجدة في البحر الأبيض المتوسط، ولا توجد قوة حقيقية في البحر الأحمر، يعني أنه يحتاج لبناء أسطول بحري للتنقل، وهذا يعني الانتظار أكثر لوصول الأخشاب، أو أن عليه أن يدمر أسطول البحر الأبيض المتوسط ويعيد بناؤه في البحر الأحمر، وهذا يحتاج لوقت طويل. كان الحل هو نقل الأسطول برا من البحر الأبيض المتوسط للبحر الأحمر. في ذلك الزمن لم يكن لقناة السويس وجود، لكن كان هناك محاولات متواضعة من الفراعنة ربط البحرين عبر بحيرات، لكن مع الزمن انهار هذا الخط، فاحتاج الرومان لنقل السفن عن طريق البر. استطاع غالوس نقل 80-130 سفينة بهذه الطريقة، وعند الانتهاء جمع جيشه المكون من 10,000 رجل واتجه لشبه الجزيرة العربية. الخطة كانت الاتجاه للساحل الآخر عبر السويس وصولا لمدينة لويكي كوما أو وادي عينونة في تبوك. لكن غالوس لم يدرس المنطقة بشكل صحيح، فلاحظ انتشار الأراضي الضحلة والحجارة والرياح، فاحتاج 15 يوم لكي يصل لهدفه. عند وصوله كان قد خسر بعض أسطوله وخسر الرجال بسبب المرض، والذي قال الرومان بأن بعض الجنود ماتوا بسبب الأمراض التي حصلوا عليها من المياه الملوثة. لكن لو رأينا الخريطة سنجد بأنه من السهل العبور عبر صحراء سيناء برا للوصول. هذا الأمر كان يعلمه أهل هذه المنطقة والتجار، لكن الرومان في ذلك الوقت ألقوا باللوم على المرشد المحلي الذي عينه الرومان، والذي قيل بأنه أساسا كان كاره لهم وخدعهم لاتخاذ أصعب الطرق، لكن لا يوجد أي دليل على صحة هذا الادعاء. عموما رغم الصعوبة وصل الجيش الروماني لهدفه أرض الجزيرة العربية، ومع ضياع الوقت والجهد والرجال في رحلة تبوك قرر الرومان الاستقرار وانتظار أن يكون الطقس مناسب للانتقام بالبر أو البحر. لهذا بقوا في تبوك حتى نهاية العام. كان الأنباط في تبوك قاضبين من بقاء الرومان لوقت طويل، لهذا سعدوا بمغادرتهم، وهنا اتجه الأسطول البحري جنوبا بقيادة غالوس. سترابو يكمل قصة الأسطول بقوله: بعد ذلك احتاج الجيش للانتقال في الأرض التي لا بد فيها من نقل المياه بواسطة الإبل. استغرق الانتقال في هذه الأرض لأيام للوصول، وهناك قابل الملك هاريتاس أو حارثة ملك الأنباط، وتم استقباله بشكل ودي وأعطي الهدايا، ولكن أيضا المرشد قام بتصعيب الأمر عليهم، ولهذا استغرق الأمر 30 يوم للوصول لواحة بها أشجار النخيل، وبعدها ب50 يوم وصلوا لنجران، والتي كانت مدينة مسالمة بأرض خصبة. انتقل بعدها الجيش لمدة 6 أيام ليقابل جيش من قبائل العرب على نهر، واشتبك الجيشان في معركة مات فيها 2000 من الرومان، في حين مات 10,000 من العرب. وصف الجيش الذي قابل الرومان بأنهم جيش لا يملك خبرة حقيقية، ويستخدم أسلحة بدائية رغم عددهم الكبير. وهنا استطاع الرومان السيطرة على مدينة أسكا، والتي يعتقد بأنها محافظة الليث في المملكة العربية السعودية اليوم، ومن ثم انتقلوا لمدينة براقش اليمنية ودخلوها بسهولة وضعوا حامية فيها. استخدم الرومان مدينة براقش لتكون حامية تدعم الجيش بالطعام وتؤمن خط الإمداد لهم، وانتقلوا بعدها لمأرب. هناك راسل الرومان القبائل في مأرب وطلبوا منهم الخضوع للإمبراطور الروماني، وحاصروا مأرب لمدة 6 أيام أملا في استسلام العرب، لكن غالوس هو الذي استسلم بسبب قلة المؤونة والمياه وصعوبة الطقس. كان الجيش الروماني في ذلك الوقت في ترحال لمدة 6 أشهر متواصلة في أرض صعبة. غالوس كان يعلم بوجود أرض خصبة بعد مأرب، ولكنه لم يحاول الهجوم عليها. ولو أنه جمع قوته ودخل مأرب، من الممكن أن يكون الطريق أسهل بوجود مدن ساحلية أقل وعورة على ساحل بحر العرب والخليج العربي، ولاستطاع إخضاع أريبيا فيليكس لحكم الرومان. قرر في النهاية التراجع والعودة، وهو يعلم بأن الإمبراطور قد يصب جام غضبه عليه. لهذا استعد الجيش الروماني لرحلة العودة الشاقة، ولكن قيل بأنهم وجدوا طريق أسهل شمالا، وقد يكون أيضا هذه المرة المرشد حدد لهم الطريق الأسهل للخروج من شبه الجزيرة العربية للتخلص منهم. حسب الطريق الجديد ستكون الرحلة 60 يوم فقط للوصول للأراضي الرومانية، وهو ثلث وقت وصولهم. ولهذا فكثير من المصادر تذكر بأن خيانة المرشد واضحة جدا، وهو ما ذكره سترابو في مذكراته بقوله: وقد سار الجيش في طريق العودة عبر البر بحدود المواني في 11 يوما، وبعدها أكمل الطريق وصولا للإسكندرية. فقد الجيش العديد من الرجال، ليس من الحرب ولكن من الجوع وسوء الطريق. هذه الرحلة لم تفيدنا في فهم الطريق بشكل حقيقي، ولكنها قد تكون قد قدمت مساعدة طفيفة. بالنسبة للمرشد، استمر بالتظاهر بالصداقة حتى وصلوا للإسكندرية، ولكن تم القبض عليه واتهامه بالخيانة وأعدم بعد ذلك. غالوس ألقى باللوم بشكل كبير على المرشد، ولهذا استطاع تفادي غضب أغسطس الذي اكتفى بإقالته من وظيفته. الإمبراطور تغاضى عن الفشل العظيم في الجزيرة العربية، وقد يكون السبب أن نسبة هائلة من الذين ماتوا من الرحلة هم من غير الرومان الأصليين، بل من أراضي مصر والشام. الرومان أخفوا هذه الرحلة عن الكثير من كتاباتهم التي تمجد إنجازاتهم، والأباطرة من بعد أغسطس اكتفوا بالسيطرة على أريبيا باتريا لأنها كانت الأقرب منها. استطاعوا السيطرة على طريق التجارة عبر البحر الأحمر، ولهذا اكتفوا بهذه الأراضي ولم يقرروا أبدا التوغل داخل عمق شبه الجزيرة العربية مرة أخرى. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.